كان الكلام في الفرع الثاني، وكان الكلام في الفرع الثاني في هذا الشيء، يعني هو علمه بأنه هل يجب تجديد النية إذا بان الأمر في أثناء النهار أو لا. السؤال في الواقع يدخل إلى مسألتين. المسألة الأولى اللي ينبغي الكلام فيها هي أساسا إذا بان الأمر في أثناء النهار، ما هو الذي عن الإجزاء قبل أن نجي إلى مسألة تجديد النية؟ ما هو الدليل على الإجزاء فيما لو بان الأمر في أثناء النهار؟ إذا بان الأمر بعد انتهاء النهار، قلنا هذا القدر متيقن من أدلة الإجزاء، فهل تدل الإجزاء فيما إذا بان الأمر بعد انتهاء النهار وتبين أنه كان من شهر رمضان؟ هذا لا إشكال فيه في الإجزاء، هذا القدر متيقن من أدلة. وأما إذا فرضنا أن الأمر بان في أثناء النهار وما يدل على الإجزاء، هذه مسألة. المسألة الثانية بعد أن نختار الإجزاء في المسألة الأولى، نتكلم عن أنه هل يجب عليه تجديد النية أو لا يكون مجزي حتى إذا لم يجدد شنو النية. هذه المسألة الثانية. بالنسبة للمسألة الأولى، ظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لا خلاف في الإجزاء لو تبين في ماذا؟ في أثناء النهار، كما لو تبين بعد انتهاء النهار. بل قالوا بأنه مو فقط لا خلاف في الإجزاء فيما بيننا بين علمائنا قدس الله أسرارهم، بل بين المسلمين لا خلاف. والدعي على الإجماع متضافران، دعي على الإجماع. نعم، هناك أو يمكن أن يكون هناك خلاف في الدليل على الإجزاء. ما هو الدليل على الإجزاء؟ ظاهر الشيخ الجواهر أن الدليل هو إطلاق أدلة الإجزاء، أن أدلة الإجزاء مطلقة لا تختص بما إذا بان الأمر بعد انتهاء النهار، بل هي كما تشمل هذا تشمل ما إذا بان الأمر في أثناء النهار. فيكون الدليل على الإجزاء هو إطلاق أدلة ماذا؟ أدلة الإجزاء. ذكرنا أعتقد أنه السيد الخوي قدس الله نفسه، السيد الحكيم قدس الله نفسه، منع من ذلك، قالوا لا، أن أدلة الإجزاء، أدلة الإجزاء ما تشمل صورتنا إذا بان الأمر في أثناء النهار، وإنما هي تختص بما إذا بان بعد انتهاء النهار. وقلنا أنه يمكن أن يؤيد هذه الدعوة الثانية لأن موضوع أدلة الإجزاء هو يوم الشك، موضوع أدلة الإجزاء هو يوم الشك. والظاهر، الظاهر نقول من هذه العبارة أنه يعتبر بقاء اليوم يوم شك، أما إذا تبين الأمر في صدر النهار لا يقال لهذا اليوم الذي صامه المكلف انه صام يوم الشك. صام يوم الشك يعني كانه مأخوذ فيه ماذا؟ ان يكون اليوم بتمامه يوم شك. اما اذا تبين ان هذا من شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا وتم صومه، نقول هذا صام يوم الشك. الظاهر والتعبير موضوع الروايات يوم الشك لا يبعد كما ذكر، لا يبعد أن يكون هذا هو المقصود به. وبناء على هذا الفهم حينئذ روايات الإجزاء، أو لنقل بتعبير أدق، معظم روايات الإجزاء تختص بغير محل الكلام، أي تختص بما إذا بان الأمر بعد انتهاء النهار، وليس لها قابلية الشمول لمحل الكلام. وحينئذ نحتاج إلى دليل على الإجزاء في محل الكلام. استدل على الإلزاء في محل الكلام أولا ببعض النصوص التي قيل بأنها تختلف عن نصوص الإلزاء الأخرى، وقل هي خصوصية يمكن تعميم الإلزاء فيها لمحل الكلام. والمقصود بهذا النص هو موثق السماعة المروية في الباب الخامس الحديث الرابع. في ذيل هذه الرواية بعد أن يذكر الإجزاء يعلله بأن هذا الإجزاء هو بتفضل من الله سبحانه وتعالى وتوسعة على العباد، تكشف العبارة وتوسع على العباد. يا باب لا، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس. هذا ما ينبغي أو ما يحتمل عرفا أنه يختص بخصوص ما إذا بان الأمر بعد شنو بعد انتهاء النهار، تفضل والتوسعة ولولا ذلك لهلك الناس بأي معنى فسرناها. هي كما تشمل ما إذا بان الأمر بعد انتهاء النهار، أيضا تشمل ما إذا بان الأمر في أثناء النهار. احتمال اختصاص هذه الرواية بخصوصي غير محل الكلام إنصافا عرفا غير واردي بهذه الخصوصية فيها، ولذا يمكن عزل هذه الرواية عن باقي الروايات، ويمكن ادعاء أنها مطلقة تشمل محل الكلام وتدل على الإدعاء. هذا من جهة. من جهة ثانية أنهم استدلوا بالأولوية القطعية، المقصود بالأولوية في أمثال هذه الموارد هي الأولوية العرفية، هي الأصلية القطعية. وبيان الأولوية يكون بهذا الشيء أن الإجزاء في مورد الروايات، سلمنا أن مورد الروايات هو ما إذا دام الأمر بعد انتهاء النهار، هذا مورد سلمنا. لكن الإجزاء في مورد الرواية يستلزم الإجزاء في محل الكلام من باب أولى. لماذا؟ لأنه في مورد الرواية هذا المكلف صام تمام اليوم بنية شن شعبان، تمام اليوم صام بنية شعبان، مع ذلك الرواية قالت شنو أنه شنو يجزي عن شهر رمضان. ففي محل الكلام من باب أولى أن يثبت الإجزاء، لأنه صام جزءا من اليوم بنية شنو بنية شعبان، صام جزءا هو اليوم بنية شعبان، وهذا الذي صام تمام اليوم بنية شعبان كله مجزي، لكن هذا الذي صام جزءا من اليوم ساعة وساعتين بنية شعبان ثم انتهت فنواه من رمضان، هذا كل لا يجزي، هذا خلاف الظاهر عرفا. فالإجزاء في مورد الروايات لو كانت مختصة حينئذ يلازم الإجزاء في محل الكلام من باب أولى. وقلنا أن المقصود بها هي الأولوية العرفية، ويضاف إلى ذلك أن نفس الاتفاق على الإجزاء كما قلنا بين المسلمين والمدعى عليه الإجماع مستفيضا، هذا أيضا يصلح أن يكون دليلا على ماذا؟ على الإجزاء في محل الكلام. ومن هنا يظهر أنه للحاضر المسألة الأولى كأنه لا ينبغي التوقف في الإجزاء حين لو بان الأمر في أثناء النهار، ولذا ننتقل للمسألة الثانية بعد الفراغ عن الإجزاء. حينئذ نقول أنه هل يجب على المكلف تجديد النية ويجدد النية وينويه من شهر رمضان أو لا يجب؟ وهنا قلنا أنه الشيخ صاحب الجواهر أيضا هنا استدل على عدم لزوم تجديد النية، ذهب إلى عدم لزوم تجديد النية، وأنه يكون الصوم صحيحا ومجزيا وإن لم يجدد النية. استدل على ذلك لماذا؟ بإطلاق النصوص، يعني هو افترض ان النصوص شامله لمحل الكلام اوكي. فيقول مثلا اطلع خير وشنو هو عدم نزول تجديد المياه وتحكم بالاجزاء ولم يفتح فيها مثلا تجديد الشنو المياه تحكم بالاجزاء في صورتين فيما اذا زال العام بعد انقضاء النهار وما اذا زال في اثناء النهار ولا تقول بانه في هذه الحاله يجب عليه تجديد لمقتضى اطلاقه هو ثبوت الاجزاء وان لم يجدد النية. لكنه المناقشه في هذا هو هذا انه تقدم سابقا ان شمول هذه الروايات لمحل الكلام غير واضح ما عدا روايه ماذا ما عدا روايه واحده. وإذا تم الإطلاق في بعض هذه الروايات ولو رواية واحدة مثل موثق السماعة فيمكن حينئذ توجيه كلام الشيخ صاحب الجواهر والتمسك بإطلاق هذه الرواية لإثبات عدم لزوم ماذا؟ عدم لزوم قد يقال هكذا لأنه يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات عدم لزوم تجديد ماذا؟ تجديد النية. لكن هناك ما يمكن الاستدلال به على وجود تجديد النية ولزوم تجديد النية الأمر الأول الذي يمكن الاستدلال به على وجود تجديد النية على نحو لو تمت هذه الأدلة تكون مقيدة للإطلاق لو كان هناك شنو إطلاق بحيث تكون مقيدة. الشيخ صاحب الجواهر قال كل أدلة الإجزاء هي مطلقة للحاق تجديد النية. احنا ضمن احتمال موثق السماع تكون شنو مطلقة للحاق تجديد النية. لكن هذه الأدلة التي سنذكرها لو تمت ودلت على وجود لزوم تجديد النية تكون مقيدة لهذه الإطلاقات. الأمر الأول الذي يذكر هو ما تقدم سابقا ما أشرنا عليه سابقا من أن الإجزاء هو مقتضى القاعدة أن الإجزاء لا يحتاج إلى دليل هو مقتضى القاعدة الإجزاء على القاعدة ليس على خلاف القاعدة حتى يحتاج إلى دليل. طبعا هذا بناء كما قلنا علوما على أنه يكفي في صحة الصوم مجرد الإمساك على نحو قربي بأي نحو كان أن يمسك على المفترات قاصدا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إذا تحقق من المكلف هذا كافي فيما لا في صحة صومه من شهر رمضان. على هذا المبنى حينئذ يكون صوم مكلف قبل أن يتبين الأمر صوم على القاعدة صوم صحيح بعبارة أخرى أن المكلف فيما مضى من الوقت قد جاء بالواجب جاء بما يجب عليه لأنه أمسك على المفطرات قاصدا شنو التقرب. والمفروض أننا لا تشترط أن يكتب التقرب بالأمر الرمضاني لا أن يتقرب إلى الله بأي نحو وهو هذا تقرب إلى الله بهذا الإمساك لما قصد التقرب وإنما صوم مندوب صوم التطوعي الأمر التطوعي. لكن بالنتيجة لو أمسك عن المفطرات قاصدا التقرب إذن هو جاء بالواجب فالحكم بالإجزاء فلا تبقى القاعدة يجي ما جاء به. لكن بعد تبين الأمر لا يجوز له أن يبقى على نيته السابقة يعني يكون تشريع محرم يعني سابقا كان يتخيل أن الأمر المتوجه إليه والأمر شنو الندي في هذا اليوم كان يتخيل هذا. لكن بعد تبين الأمر وتبين أنه لا يوجد أمر ندي وأن الموجود هو الأمر شنو أمر رمضان الأمر الوجوبي حينئذ لو بقي مصرا على النية السابقة ويقصد امتثال لهذا الإنسان يقصد امتثال الأمر الندبي يكون مشرع يكون فعل حراما ولذا لا بد ماذا أن يجدد النية وينوي ماذا ينوي امتثال الأمر المتوجه إليه فعلا وهو الأمر بوجوب الصوم في شهر رمضان فلا بد من تجديد النية على هذا الأساس إذا ما جاء به صحيح ليس فيه كلام لأنه جاء بالواجب وأنه لم يأتي بالواجب ويريد أن يصحح العمل فنحتاج إلى دليل لإثبات الإجزاء لا الإجزاء على القاعدة جاء بالواجب لكن من الآن كقاعدة لا بد أن يجدد النية لأن بقاء على النية السابقة يستلزم التشريع وتبين له أنه هو يجب عليه ومخاطب بدليل ماذا بما دل على وجوب الصوم في شهر رمضان ومخاطب بهذا التكليف فعليه أن ينوي امتثال هذا التكليف الشرعي المتوجه إليه فمن هنا يكون وجود تجديد النية على القاعدة لا بد أن يجدد النية كيف يعقل أن يستمر على خطائه خطأ يكون معذور به عندما يكون جاهل لم يتبين الأمر له عندما تبين له الأمر لا معنى لأن يستمر على الخطأ لا بد أن يبدل فيجب عليه تجديد النية هذا أولا ثانيا قد يقال بأن الإجزاء في المقام الذي فرضناه وفرغنا عنه في المسألة الأولى يلازم تجديد النية ومن الأقوال لازمة لأن الالتزام بالإجزاء في محل الكلام وبين لزوم تجديد النية فإما أن ننكر الإجزاء ممكن أن ننكر لزوم تجديد النية لكن إذا اعترفنا بالإجزاء في محل الكلام كما هو المفروض وكما فرغنا عنه إن يقول هناك ملازمة بين الالتزام بالإجزاء في محل الكلام وبين لزوم تجديد النية لاعتبار أن الإجزاء الذي دلت عليه الأدلة معناه الاكتفاء بما صدر من المكلف قبل انكشاف الأمر بالرغم من أنه نواه من شعبان يكتفى به طبعا هذا مع التنزل عن الجواب الأول مع التنزل عن أن الإجزاء على طبق القاعدة حتى في الجواب الثاني إذا قلنا لا أنه لا يكفي في صحة الصوم مجرد الإمساك بقصد التقرب لا يكفي إلا بد من قصد العنوان فالإجزاء يكون على خلاف القاعدة لأنه في ذات الوقت لم ينوي العنوان لم يأتي بالواجب لم يقصد الأمان بحسب الفرض إذا جزء من اليوم هو لم يقصد به لم يأتي فيه بالواجب فالاكتفاء به يكون على خلاف القاعدة بناء على هذا الرأي حينئذ يقال في الوجه الثاني يقال بأنه معنى الإجزاء في حالة من هذا القبيل هو أن الشارع اكتفى بما صدر من المكلف بالرغم من أنه هو لم ينوي بعنوان شهر رمضان وجاء به بنية شعبان بحسب الفارق أدلة الإجزاء قلنا أن أكتفي بهذا الذي تقدم أكتفي به تعبدا قال أنا أكتفي بما جاء به هذا المكلف بعد انكشاف الخلاف حينئذ أيضا يقال بأنه لا معنى لاستمراره على نيته السابقة بعد أن تبين له خطأ النية السابقة وأن الخطاب المتوجه إليه ليس هو الخطاب الاستحلالي الذي قصد التقرب بقصد امتثاله وإنما الخطاب المتوجه إليه واقعا هو الأمر الوجوبي وحينئذ لا معنى لبقائه على نيته السابقة
Thank you.
عليه تجديد النية، فإذا بقي مصرا على نيته السابقة فلا دليل على إجزاء ما جاء به. ما هو دليل؟ يعني دليل الإجزاء مختص بماذا؟ بما إذا كان نوى الخلاف خطأ، نوى الخلاف مع كون معذور، في إشارة يقول له بأنه ما يخالف، أنا أكتفي بما جئت به في حال المعذورية. ثم بعد تبين الخلاف يتبين أنه لا يوجد أمر نجدي، فبقى على قصد امتثال الأمر النجدي، هذا لا دليل على إجزاء هذا الصوم الذي ينفر منه بعد انكشاف الخلاف مع قصد امتثال الأمر النجدي، لن يوجد دليل على الإجزاء فيه. رحمه الله كما يقول الشيخ قدس الله نفسه، أنه يجر أمر بين أن يبقى كاملا بلا نية وبين أن ينوي امتثال الأمر النجدي، وبين أن ينوي امتثال الأمر الجديد الذي تبين له بعد ذلك. بقى بلا نية ما ممكن الالتزام به، لأن الصوم عبادة تحتاج إلى قول، يحتاج إلى نية. بقى على نية السابقة لا وجه له كما ذكرنا بعد تبين خطأ النية السابقة وعدم وجود أمر نجدي، وأن الأمر المتوجه إليه هو هذا الأمر، فهنا يقول لا بد أن يجدد النية. الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول أن الوجه الأول كان يبني على أن الإلزاء على طبق القاعدة، هذا الوجه الثاني لا، مبني على أن الإلزاء ليس على طبق القاعدة، لكن نستفيد من دليل الإجزاء الاكتفاء بما صدر منه خطأان، إجزاء الاكتفاء بما صدر منه خطأان، لكن بعد تبين الأمر حينئذ لا بد من تجديد النية. وهذا في الحقيقة هو الذي يكون موجب لتقييد المطلقات، لو تم وجود إطلاقات تدل على ماذا؟ تدل على عدم وجوب تجديد النية. هذا بالنسبة إلى لزوم تجديد النية. ثم بعد ذلك ندخل في فرع ثالث، يقول لو صامه بنية أنه من رمضان، ما قبله صامه بنية أنه من شعبان، لو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع، حتى على تقدير ما يصادف الواقع ليتبين أنه من شهر رمضان لا يصح، فيما إذا نواه بنية ماذا؟ يوم الشهر، نواه بنية رمضان. الظاهر أن هذه المسألة، يعني إذا نواه بنية رمضان عدم صحة الصوم وعدم إجزاء عن شهر رمضان، هذه مسألة فيها خلاف بين المتقدمين، وإنه نقل عن الإسكافي والعماني بن أبي عقيل، وكذلك عن الشيخ الطوسي في بعض كتبه أنهم ذهبوا إلى الإجزاء حتى في هذه الحالة. فالإجزاء ثابت مطلقا يوم الشك، من صام يوم الشك سواء صامه بنية شعبان أو صامه بنية شهر رمضان، إذا تبين أنه من شهر رمضان يكون ما جاء به من زيادة، وإن صامه بنية شهر رمضان. لكن المشهور ذهب إلى خلاف ذلك، ذهب إلى عدم الإجزاء، وفرق بين صوم يوم الشك بنية شعبان فيصح ويجزي إذا تبين أنه من شهر رمضان، أما إذا صامه بنية شهر رمضان فلا يصح ولا يجزي وإن صادف الواقع. المشهور استدل على عدم الإجزاء لو صامه بنية شهر رمضان ببعض النصوص المتقدمة، من جملة هذه النصوص اللي وارد بلسان النهي عن صوم يوم الشك بنية رمضان، بلسان النهي تنهى عن صومه بنية رمضان. الاستدلال به يكون واضح باعتبار ان النهي يعني عدم المشروعية، يعني عدم المشروعية يعني التحريم، والتحريم في العبادات يستلزم شنو؟ الفساد. ومع الفساد معناه لا يصح هذا الصوم، واذا لا يرى كان فاسدا فهو لا يكون مجزيا عن شهر رمضان فيجب القضاء. هذه الروايات تتمثل في ثلاث روايات، روايتان من الزهري، الزهري هذا الشخصية المعروف الحامية، والرواية الثالثة هي الموثق السماعة. رواية الزهري مروية في الباب السادس الحديث الرابع، وفي الباب الخامس الحديث الثامن. الحديث الثامن رواية يرويها الشيخ الكلوني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سيد سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث طويل قال: وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه، امرنا به ان نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس. فقلت له: جعلت فداك، فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ ما صام من شعبان. قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزى عنه، وإن كان من شعبان لم يضره. فقلت: وكيف يجزي قوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، من شهر رمضان لكن اشتبه صامه تطوعا، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه. هذه الرواية. الرواية الثانية في الباب السادس، ولعلها نفس الرواية، هي الحديث الرابع في الباب السادس، اللي قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول الزهري نفسه، يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان، ونهينا على أن يصومه على أنه من شهر رمضان، وهو لم يرى الهلال. شاهد هذه الرواية: نهينا عن ماذا؟ أن يصومه على أنه من شهر رمضان. هذا النهي يستوجب الحرمة المستلزمة لنا بالفساد. والرواية الأولى اللي قرأناها بها الصراحة، يعني نهينا عن أن يصومه إلى شهر رمضان، لكن ظاهر المقصود به بها هو هذه الرواية لا تستاهل. على كل حال الاستشهاد كل هذه الرواية. الرواية الأخرى هي موثق السماعة، وهي الحمد، وهي الحديث الرابع في الباب الخامس. في موثق السماعة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام يوما ولا يدري أمن رمضان هو أم من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان، فقال بعض الناس: عندنا لا يعتد به. فقال: بلى. فقلت: إنهم قالوا صمت وأنت لا تدري أن رمضان هو هذا أم من غيره. فقال: بلى تعتد به، فإنما هو شيء وفقك الله له، إنما يقام يوم الشك من شعبان، ولا تصومه أو ولا تصومه من شهر رمضان، نهي عن صومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وإنما يوم ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإذا كان من شعبان شهر رمضان أجزى عنه بتفضل من الله إلى آخر الأعضاء خير ورد في الله عن صونه من شهر رمضان والله يجب الفساد فلا يجزي هذا النصوص. كذلك استدل المشهور بالنصوص المتضمنة أن من صامه قضاه يوم الشيخ من صامه قضاه مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحة هشام بن سالم المتقدمة أيضا لا داعي لتكرارهما. باعتبار ما استدلالكم باعتبار أن موردهما هو صومه على أنه من شهر رمضان كما قررنا سابقا بقرينة وإن كان كذلك قررنا أن الرواية الظاهر ناظرة إلى صومه بنية شهر رمضان الرواية تقول ومن صامه قضاه هي تقول قضاه يعني شنو؟ المفاسد لا أثر له لا يجي إذا صوم يوم الشهر بنية رمضان لا أثر له ولا يكون مجزي ويجب ماذا؟ قضاء شهر رمضان هذه أيضا طائفة تدل على عدم الإجزاء وقلنا بأنه دلالتها على اختصاص في من صامه بنية شهر رمضان من قرينة متقدمة واضحة وإذا ناقشنا في ذلك فلا بد من حملهما على ذلك جمعا بينها وبين الروايات الكثيرة الدالة على الإجزاء فيما إذا صامه بنية شعبان فتختص بما إذا صامه بنية شهر رمضان ولو من باب الجمع بين الأدلة المتعارضة. هذه هي الروايات التي استدل بها للقول المشهور وهذا هو الصحيح ولا بد من البناية على ما على ذلك. نعم في قبال ذلك هناك رواية قد يقال بأنها تدل على الإجزاء وإن صامه بنية شهر رمضان يعني تكون مستمر لما ذهب إليه هؤلاء الشيخ الحوثي والعماني والإسكافي وهذه الرواية هو الباب الحديث السادس في الباب الخامس الموافقة السابقة لسماعها الرواية قالت أنفه عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال هو يوم وفق له لا قضاء عليه. طبعا هذه الرواية منقولة بشكلين صاحب الوسائل وغير المطلوب عن الكافي بهذا الشكل اللي مطلع صاحب الوسائل إذا نقلت بهذا الشكل ما فيها دلالة على الإجزاء إذا صامه من شهر رمضان ما نقول له فصامه فكان من شهر رمضان بينما الموجود في التهديد المطبوع والاستفسار هو نوع الشكل وإنما الموجود هو فصامه من شهر رمضان مو فصامه فكان من شهر محذوفا فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له لا قضاء عليه يوم الشهر صامه من شهر رمضان واضح بعد المعرفين بالله يوم وفق له لا شيء عليه لا قضاء عليه تدل على الإجزاء إذا قامه بنية شهر رمضان، ستكون دليلا عنا لقول هؤلاء الأعلام. لكن هذا مو ثابت، لأنه كما قلنا الموجود في الكافي والذي ينقله الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي هو هذا العبارة، فصامه فكان من شهر رمضان. والشيخ الطوسي هو ينقل عن الكافي، هو ينقل عن الكافي. حينئذ إذا آمنا بفكرة أن الكافي شيخ الكليني أضبط، أن شيخ الكليني أضبط، إذا مثلا أمكن تطبيقها حينئذ نقدم ما ذكره الشيخ في الكافي، فصامه فكان من شهر رمضان، فلا يصح الاستدلال بها. وإن لم نؤمن بذلك فلا أقل من الإجمال بالرواية أن الموجود في الواقع ما هو فكان من شهر رمضان أو فصامه من شهر رمضان. وحينئذ أيضا لا يصح الاستدلال بهذه الرواية لإثبات الإجزاء في محل الكلام، فنبقى نحن والروايات السابقة تدل على عدم الإجزاء. هذه رواية جاوز الوقت. وصلى الله على سيدنا محمد.